إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخوة الإسلام، إن أمة الإيمان وأمة القرآن أمة عزيزة بعز الله جل وعلا، ولأن الله جل وعلا اختار لها خير رسول وأنزل عليها أفضل كتاب، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومهما حصل عليها من ابتلاءات وفتن فإنها لا تزول عن عزتها، ولا يؤثر هذا في استمرارها وبقائها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله تعالى زوى له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، ورأى أن ملك أمته سيبلغ ما زوي له منها. وهذا قد حصل بالفعل، فإن الإسلام ولله الحمد بلغ المشارق والمغارب، فوصل المسلمون كما تعلمون إلى ما بعد بلاد وراء النهر، بلاد الهند والسند وباكستان، وقبل ذلك أفغانستان، وبلاد ما يعرف بالحاشوكيتي، بخارى وترمز وسمرقند. ووصل الإسلام إلى مغارب الأرض، إلى المغرب وما قبلها. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه مهما حاولت أمم الكفر كلها أن تكيد للإسلام أو أن تحاربه فإنها لن تستطيع أن تزيله، ولن تستطيع أن تزيل أمة الإسلام، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بدعوات فاستجاب له منها تلتين: الأولى ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني بجذب عام أو قحط عام، يعني لا يأتي على هذه الأمة يوم من الأيام أو زمن من الأزمان فيصيبها القحط والجفاف بحيث تهلك كما هلكت كثير من الأمم بسبب القحط والجفاف والجوع. هذا ولله الحمد لا يكون في هذه الأمة. الدعاء الثاني الذي استجيب له فيه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فاستجيب له في ذلك، يعني لا يأتي عدو من خارجنا فيستبيح بيضتنا ويهلكنا جميعا، أو يبيد أمة الإسلام ويهلكها بصفة عامة. هذا الوعد من الكريم العزيز الحكيم وعد لا يتخلف. فلتهنأ أمة الإسلام بعزتها، ولتهنأ أمة الإسلام بكتابها، ولتهنأ أمة الإسلام برسولها الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن هذه الرسالة على هذا الرسول الكريم إنما أنزلت لتكون هي الرسالة الخالدة الباقية، ومهما حصل على أمة الإسلام من الابتلاءات فإن هذه كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. ومع هذه العزة العظيمة فإن الله جل وعلا قضى على خلقه جميعا بالابتلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فالابتلاء لتمحيص الناس وتمييز المؤمن من المنافق الكافر، وليرفع الله جل وعلا أقواما درجات في أعلى الجنان، وليصطفي الشهداء عنده سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فالابتلاء سنة كونية للمؤمن والكافر، ولو شاء الله جل وعلا لانتصر من جميع الكفار كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله جل وعلا لانتصر من الكافر ومن أمة الكفر بدون قتال وبدون جهاد، ولأهلكهم بما شاء بالريح بالماء بالملائكة بما شاء سبحانه وتعالى، ولكن ليبلو بعضكم ببعض للاختبار والابتلاء، ليصطفي الشهداء ويصطع درجات المؤمنين الصابرين. وإذا كان هذا هذه العزة التي ذكرناها للمؤمنين ولأمة الإيمان والإسلام فإنه يقابلها أمة الكفر على اختلاف أشكالها ومنها. فالكافر أهون الخلق وأذل الخلق، وأخذت هؤلاء الكفرة هم اليهود، أخذت هؤلاء الكفرة هم اليهود. فاليهود لهم صفات خفيفة في أنفسهم وفي أعمالهم، لأنهم استحقوا غضب الله جل وعلا ومقته، وهم أهون مما يتخيل المسلم، أهون وأضعف مما يتخيل المسلم. قال تعالى في الأوصاف التي استحق بها الهوان ضربت عليهم الذلة، فهم أذلاء دائما وأبدا أذلاء، أينما ثقفوا، يعني أينما وجدوا، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني إلا بمعاهدات بين الدول أو بينهم وبين الأشخاص، أو اليهود إذا دخل بلاد المسلمين فإنه يطلب الأمان والعهد. ضربت عليهم الجلة أينما ثقفوا، هذه هي، هذا هو الوصف الأول. وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله. وأنت في الصلاة في سورة الفاتحة تقول غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم، لتعلم أن سبيل المهتدين يخالف سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود، ويخالف سبيل الضالين وهم النصارى، وهم أدلاء، وهم عليهم الذلة والمسكنة، واستحقوا لعنة الله جل وعلا وغضبه، ومع ذلك انظر إلى قتالهم. قال تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فاليهود لا يقفون صفا متلاحما يقاتلون به صفا أمامهم واجها لهم على مدار التاريخ، وإنما لا يقاتلون إلا من وراء الحصون العالية أو من وراء الجدر. لماذا؟ لأنهم قوم جبناء، لأنهم قوم جبناء أذلاء. ثم قال تعالى بأسهم بينهم شديد، بينهم البغض وبينهم الشحناء وبينهم الخلاف المستمر. ثم قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تحسبهم جميعا، تحسبهم مجتمعين، لكن الحقيقة أنهم في الصورة فقط، مجتمعون في الصورة ولكن قلوبهم متفرقة. إذا كان اليهود هذه الصورة المعنوية والحسية وهذه الذلة وهذه المهانة، فما تفسير ما نراه الآن وقبل الآن من توالي اعتدائهم على المسلمين هنا وهناك، وقبل ذلك تخطيطاتهم لإسقاط دولة الخلافة العثمانية. لن أتكلم كثيرا في مخططاتهم، ولكن أحيلكم على كتاب عظيم اسمه الخطر اليهودي والمعروف باسم بروتوكولات فما كهنون، وهذا الكتاب فضح خطط اليهود التي حاكوها وصنعوها لكي يعود هذا العالم ويرجع، ترجع قيادته في أيديهم، ويكونون هم المسيطرون، المسيطرين عليه. وخططوا لهذا من الخمسينات، ونشر هذا الكتاب بين الخمسينات والستينات، وما أن يرى هذا الكتاب في مكان إلا ويختفي، لأنهم يأخذون نسخه ويحرقونها في شتى أنحاء العالم. فقد طبع هذا الكتاب باللغة الفرنسية والإنجليزية والفارسية والهندية، وترجم في نفسه إلى اللغة العربية، وما أن يظهر في الأسواق حتى يختفي مرة أخرى، لأنه يفضح مخططات اليهود. بروتوكولات حكماء صهيون أو المعروف الخطر اليهودي، ترجمه إلى العربية رجل يعرف بمحمد خليفة التونسي، وقدم له العقاد نظرا لاطلاعه وانشغاله بسيرة اليهود فترة من الزمن. اليهود كتبوا على الكنيسة الإسرائيلية أن بلادهم التي وعدهم الرب بها على ما يزعمون من النيل إلى الفرات، من النيل إلى الفرات، فخطتهم الأساسية أن تكون أورشليم القدس هي العاصمة الأولى، ثم روما هي العاصمة الأبدية بعدما يسيطرون على العالم في زعمهم يعني. وخطتهم الأولى أن يأخذوا قسطا من العراق مرورا بالأردن وفلسطين وجزء من المدينة وجزء من السعودية ممتدة إلى المدينة النبوية، ثم جزء من مصر إلى النيل. هذه الدولة الأولى لإسرائيل والتي تهدف إلى الوصول إليها، ومن أجل ذلك يزعزعون الحكومات في العالم بعامة وفي العالم الإسلامي والعربي بخاصة، ومن أجل ذلك اتفقوا على أن يضعوا أيديهم على زمام الأموال في العالم، فكانوا طيارفة الذهب على مستوى العالم، الذهب الذي تتحرك فيه الدول والذي يعتبر هو الرصيد لقوة الدولة أو لبعضها إذا قفل أو قل. فوضعوا أيديهم على زمام الأمور المالية وخاصة الذهب الذي عليه تبنى اقتصاد الأمم، وبهذا يستطيعون أن يهددوا اقتصاد أي دولة وأن يهددوا أي رئيس وأي قائد لأي دولة، وهذا هو الواقع الآن. هذا إذا كان ذكروه في البروتوكولات منذ سنين عددا، لكن الواقع يؤيده ويشهد به. ومن المهم أن تعلموا من نافلة القول أنه كما أن اليهود يعادون المسلمين، فإن معاداتهم للمسيحية بهذا اللفظ الذي يذكرونه في كتبهم هي المعاداة الأصلية والأساسية التي وضعوا لها الخطط، لأنهم يعتبرون أن المنافس العالم لهم هم المسيحيون أو بما تعودناه الصليبيون أتباع الصليب وعباد الصليب، فهم يبغضون أوروبا بأكملها ويتخذون من أمريكا ذراعا ليلووا به أعناق الأوروبيين عندما لا يستجيبون لمطالبهم. هذه نبذة كثيرة عن اليهود الأذلاء، الطائفة القليلة التي استحقت غضب الله جل وعلا ولعنته ومقته، كانوا وما زالوا يكيدون الشر لشعوب الأرض. ليس في أذهانهم شيء يعرف السلام أو العيش بالسلام أو السعي إلى السلام، هذا لم يأتي في أذهانهم ولا يعرفونه في مخططاتهم، والذي يظن بهم هذا هو مغرور أي مغرور. لكن كلامنا في هذا المقام هو إذا كان هؤلاء بهذه الذلة وبهذه المهانة، فلماذا لا ننتصر عليهم ولماذا لم ننتصر عليهم في حروبنا معهم؟ الجواب أن الذين سينتصرون على اليهود هم الفئة المؤمنة التي أتت بشروط النصر والتمكين المذكورة في كتاب ربنا. قال ربنا جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. فأول صفة من صفات الطائفة الممكنة والتي ستمكن في هذه الأرض ويكون لها الاستخلاف الإيمان ويليه العمل الصالح. لابد للطائفة التي سيكون لها القيادة في هذه الأرض والتمكين أن تكون طائفة مؤمنة، وروح الإيمان والإخلاص. وجدنا للأسف الشديد بعض القادة الذين كانوا يواجهون اليهود يقولون: عندما نخرج اليهود من فلسطين سنرفع عليها علم العلمانية. العلمانية معناها لا دين، وأن هذه الأرض لا يحكمها دين معين فضلا عن الدين الإسلامي. سنرفع على فلسطين راية العلمانية، ستخرج فلسطين من أيدي اليهود الذين هم من المفترض من أتباع التوراة والديانة اليهودية. سيرفع هذا الهالك الذي هلك عليها راية العلمانية لا دين. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يراها. إذن أول صفات الطائفة الممكنة في الأرض هي الإيمان قولا وعملا واعتقادا. تجاهد في سبيل الله من أجل رفع راية التوحيد، تقاتل من أجل رفع راية لا إله إلا الله عالية خفاقة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل عصبية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن لابد من تصحيح النيات والقتال والجهاد، كما أنه لابد من تصحيح الأعمال. فالذي يقاتل من أجل حمية وعصبية أو من أجل مال أو من أجل أرض لا يهم أن تحكم بشرع الله أو لا تحكم، هذا ليس له من قتاله وجهاد نصيب، وإنما متى يكون له النصيب الأوفر من قتاله وجهاده؟ إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا على تلك الأرض أو تلك البقاع. إذا قاتل لتكون هذه الأرض أرضا مسلمة تحكم بشرع الله جل وعلا فتحكم بكتابه سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. من سمات الطائفة الممكنة العمل الصالح. العمل الصالح في الجهاد وقبل الجهاد وبعد الجهاد، أثناء قتال الكفار وقبل قتال الكفار وبعد قتال الكفار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات. ثم ماذا؟ واذكروا الله كثيرا. إذن الطائفة التي تتواجه العدو أهل الإيمان صفاتها الثبات وذكر الله جل وعلا. لا يقف الجندي الذي سيواجه اليهود أو النصارى يغني بأغاني أم كلثوم أو غيرها. لا يقف الجندي وهو ينتظر القتال والمواجهة يترنم بالأغاني وأنواع الموسيقى المتنوعة، إنما يقف يكبر ويسبح ويهلل. بعض الذين حضروا حرب 73 قالوا كنا في أحد المواقع وكان أمامنا العدو فخرجنا عليهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر، فما وجدناهم إلا فروا هاربين منذ أن سمعوا الله أكبر الله أكبر. وبعدها نزل جنودنا فرحين إلى المياه يسبحون فيها ويستحمون، فكانت تلك المياه مليئة بالمتفجرات فهلكوا فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الطائفة الممكنة تقف أمام العدو بالتسبيح والتكبير والاستغفار والدعاء، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. كثير من الناس يحتج بالآية التي قبل ذلك، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولا يرى صفات هذه الفئة المذكورة في الآيات قبلها وبعدها، الفئة التي امتحنت وثبتت وهي فئة قليلة خرجت مع داود عليه السلام ومع طالوت لمقاتلة جالوت وجنوده، فمرت ابتلاءات وامتحانات حتى ثبتت فئة قليلة من القليلة التي خرجت أولا من بني إسرائيل. فلما لاقوا العدو قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، فئة قليلة خافت من هذا العدو الكثير الغاشم، فليس لهم إلا الصبر من الله جل وعلا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، فلا تتزلزل ولا تفر في مقابلة العدو، وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الدعاء. فهزموهم بإذن الله بإذن الله، فالنصر لا يأتي إلا بإذن الله، وإذا تأخر فإنه يتأخر أيضا بإذن الله. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، وما أصابكم يوم أحد فبإذن الله، كل هذا بإذن الله. وهذه من الأمور التي تغيب كثيرا عن بعض المسلمين، تجد أحدهم يدعو في قنوته ويقول اللهم أنت ترى ما حصل إخواننا، ويحصل وترى وترى، ولا يعلم هذا المسكين أن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكنها كما قلت لكم في أول الكلام، الابتلاء للتمحيص ولتمييز الصف المؤمن ولإخراج المنافقين من بين صفوف المؤمنين ولرفعة الدرجات للصابرين ولكي يتبوأ الشهداء أعلى المنازل في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد أيها الإخوة، إن هذه الفتن تظهر الكثير والكثير مما ينبغي لأهل الإيمان أن يراجعوا أنفسهم فيه، وإن هذه الفتن تخرج من القلوب ومن الأذهان أمورا لو تأملها اللبيب لظهر في عارضيه المشيب. نجد أيادي رفعت وترفع في القنوت لإخوانهم المسلمين في فلسطين الذين يرونهم في الشاشات ما بين قتلى وجرحى مقطعين ومشوهين، دعاء وصريح وبكاء وعويل وحرارة من القلب وابتهال من النفس من داخلها. ثم تجد هذه الأيدي التي رفعت في الصلاة لرب العالمين تقف أمام الشاشات مرة أخرى لتشجع الأهل والجمال في نفس اليوم الذي رفعت فيه تلك الأيدي لرب العالمين، تشجع وتصدق عندما يدخل الهدف في الشبكة. بالله عليكم قولوا لي كم من الأهداف دخلت في الشباك على مدار السنين وعلى مدار المباريات وعلى مدار الدوريات التي عقدت؟ كثير وكثير وكثير. كم من هذه الأهداف استفاد منها المسلمون؟ هل هدف واحد أخرج يهوديا واحد من فلسطين؟ هل 1000 هدف أخرجوا نصف يهودي؟ بل هل 100,000 هدف أتوا برغيف خبز ومضاد حيوي لإخواننا الذين قتلوا أو جرحوا هناك أو انتكست أحوالهم؟ أليس هذا من الفوضى الذي نعيشها في أفكارنا وفي أعمالنا وفي تصوراتنا؟ بالله عليكم، هل هذا من استفاد الأمة الممكنة أن تعيش هذا التناقض؟ على الأقل نقول إذا كان الحياء موجودا فتضرب تلك المتابعات في تلك الأوقات. نجد أناسا ينادون بالمقاطعة، مقاطعة الغذاء والدواء، فلماذا لا ينادي هؤلاء بمقاطعة هذه التفاهات وهذه الهتافات وهذه التناقضات التي تعيشها أمة الإسلام؟ سئل يهودي يوم من الأيام، ربما تعلمون هذه القصة، متى سينتصر عليكم المسلمون؟ قال سينتصر علينا المسلمون عندما يصبح العدد الذي يصلي الفجر هو نفس العدد الذي يصلي صلاة الجمعة. الذي يصلي الفجر صف أو صف ونصف أو بالكثير صفان. أين الناس؟ أين أمة الإسلام التي تريد أن تجاهد وتريد تصريح العبور لها إلى فلسطين لتقاتل عدو وهي لا تستطيع أن تغلب على النوم في الفراش الدافئ الوثير في أيام الفجر؟ بالله عليكم، هل إنسان لا يستطيع أن يجاهد نفسه على صلاة الفجر فيقف أمام الدبابات والقاذفات والصواريخ والرشاشات؟ أليس هذا من التناقض الذي نعيشه؟ أليس هذا من الفوضى التي نعيشها في الأفكار وفي الأعمال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الوعد حق الإخوة، وكلنا يعلم أن وعد الله جل وعلا لا يتخلف. قال تعالى بعده يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فهؤلاء الممكنون يحققون العبادة، يحررون الأرض من أجل أن تحيا هذه الأرض بشريعة الله، من أجل أن تتحقق على هذه الأرض العبادة الخالصة لله سبحانه وتعالى، وليس من أجل أن تغني عليها فلانة أو فلانة بعد تحريرها كما قاله بعض المنكوبين المنتكسين والعياذ بالله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم قال بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم ختم الآيات لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. مهما رأيت أخي المسلم من قوة هؤلاء وعتاد هؤلاء وأولئك لا تحسبنهم يعجزون الله جل وعلا في العمل، ومأواهم النار ولبئس المصير، وإنما هي دول. فربنا جل وعلا من حكمته البالغة أن يسلط هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على أولئك للتمحيص والإبلاء، ولكن الله قضى أن العاقبة للمتقين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما تعملون محيط. أختم هذه الكلمات بأن من أسباب الخذلان المعصية. أبو بكر الصديق أثرت عنه كلمة عظيمة يقول فيها ذنوب الجيش أخطر عليه من عدوه. قيل لسعد بن أبي وقاص ادع الله لنا فأنت مستجب الدعوة، فقال أخشى أن أدعو الله وفي جيشي عاصم أو أحد على معصية، فاذهبوا فانظروا. فذهبوا فرجعوا وقالوا والله ما وجدنا إلا تاليا لكتاب الله أو مفلحا لسلاحه، فادعوا الله لنا. فدعا لهم فانتصر المسلمون. من أسباب الخذلان العجب بالكثرة أو بالسلاح أو بالكلمات الجوفاء. فلما حصل هذا العجب من المسلمين يوم حنين خذلوا. قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. العجب. والأخير الذي أذكره هنا الافتراق والتنازع، فإن جند الله الذين يواجهون عدو لابد أن يدعوا التنازع. والذي يحصل الآن بين الأخوة هناك في فلسطين من التنازع والافتراق إنما هو سبيل إلى الرجوع للخلف وليس بسبيل للتقدم للأمام. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا فشل القادة وأصحاب الرأي والقرار ذهبت قوتهم وذهب ريحهم وطمع فيهم العدو. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه، وأن يشتت شم اليهود، وأن يفرق جمعهم، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرته. اللهم اجدد وطأتك على اليهود، اللهم اجدد وطأتك على اليهود، اللهم اجدد وقفك على اليهود، اللهم أرنا فيهم سنينا كسين يوسف، اللهم أرنا فيهم سنينا عجافا كسين يوسف، اللهم أرنا فيهم سنينا عجافا كسين يوسف، اللهم أصلحنا واهدنا واهد بنا واجعلنا أسبابا للمهتدين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأخلاق.